أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الشرطية وأن تكون في طهر لم يوقع فيه، هل هو كون الطلاق في وقوعه في هذا الطهر، أو أن تكون مستبرأة بحيضة ثم تطهر فيطلق؟ بحيث لو دخل في الحيض، هلا كيف بيدخل بالحيض؟ يعني عصى ربه مثلا، أو أنه كان عم يشتغل وإجاه الحيض، بصير فبكون دخل في الحيض. فلو دخل في الحيض الذي قبل الطهر ثم طهرت فلا يصح الطلاق، لابد وأن ينتظر حيضة أخرى وتطهر حتى يطلق. هذه المسألة لم تكن مبحوثة سابقا، وإنما الموجود في عبائر الفقهاء أن تكون في طهر لم يوقع فيه، بس ما وضحوا إنه شو هي الشرطية. يمكن باعتبار انه ما تصوروا انه والله انسان مؤمن يطأ بالحيض حتى يفرضوا المسألة ويحكوا حكم. واذا اني وجدت هذا الكلام موجود بتحرير بالوسيلة النجاة للسيد ابو الحسن الاصفهاني، ومن جاء بعد السيد ابو الحسن الاصفهاني من فقهاء إلى زماننا هذا. فذهب السيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد السبزواري والسيد الماتن والإمام الخميني قدس سره والسيد القبرقاني والسيد السيستاني والشيخ صافي القبرقاني والسيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني والشيخ وحيد الخراساني والسيد محمود الهاشمي، إلى ماذا؟ إلى أنه لو وطأها في الحيض عمدا خطأ نسيانا غفلة ما أدري شو إلى آخره وطهرت لا يصح الطلاق في هذا الطهر، لابد أن ينتظر إلى حيضة أخرى وتطهر ثم يطلق. يفتون بالبطلان، بعدما استشكلوا قالوا لا يبعد البطلان. بس تفتي بالبطلان يعني معناته إذا غير رأيه بعد ما تلق بهذا الطهر مش ملزم يجي يتلق بعد ما تحيض وتطهر، غير رأيه وطلع الطلاق باطل بتطيح. بينما السيد محسن الحكيم والسيد سعيد الحكيم ذهبا إلى صحة الطلاق، يعني الطلاق بعدما دخل بالحيضة ثم طهرت الطلاق في هذا الطهر صحيح لا غبار عليه، واحتاط وجوبا السيد الشهيد الصدر والشيخ إسحاق الفياض. طبعا احتاط وجوبا بمعنى اذا طلق بعد هذه الحيضة التي حصل فيها الدخول لو غير رأيه ما بيمشي الحال، لابد ان يجدد الطلاق، يعني احتاط وجوبا بتجديد الطلاق، مش انه اذا طلق وبيمشي حاله انه خلاص في توقف الاشكال. لا، إذا بده يمشي على حسب التوقف والاحتياط بده يرجع ينطر حيضة وغطتها وتلق، وجب علي احتياطا تشديد الطرف. هذه الآراء التي في المقام. هذا ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ هلا لو كنا احنا والآية الكريمة وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا شك ولا ريب أن بعد ما فسرنا فطلقوهن لعدتهن أي طلق، أي يكون الطلاق مستقبلا للعدة، أي عدة الطلاق اللي هي تبدأ حينئذ بأول الطهر بعد الحيض، فحينئذ يكتفى بوقوع الطلاق لكي يكون صحيحا في الطهر. وقع في الحيض، وقع في الحيض أو لم يقع يوقع في الحيض، هذه مقتضى الآية الكريمة. لكن قد يقال من النظر إلى الأخبار يقتضي أن تكون الشرطية هي كون المرأة مستبرأة بحيضة وطهر لم يتحقق فيهما جماع. وإذا علينا أن نتعرض للأخبار لكي نرى ماذا يستفاد منه. الخبر الأول، صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة، ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع، يعني من غير جماع قيد بالطهر، أن يكون الطلاق في طهر موصوف هذا الطهر بأنه لم يقع فيه جماع، سواء وقع في الحيض أو لم يوقع في الحيض، فهذا قيد للطهر. باب 9 من أبواب الطلاق ومقدماته، حديث 3. وصحيح زرارة الأخ عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين، إلى آخر الرواية. باب 9 نفس البيت، حديث 4. يقولون بأن هذه الرواية ذكرت قيد من غير جماع، وأنه يظهر منه الرجوع إلى مدة الانتظار، فلينتظر حيض ثم تطهر من غير جماع قيد لهذه المدة. هذه مدة انتظار قداش؟ من الحيض إلى الطهر، فهذه المدة من غير جماع، يعني قيد من غير جماع مش راجع للطهر، راجع لمدة الانتظار. شو المدة؟ قال فلتنتظر الطهر، ولا قال فلينتظر حيضة ثم تطهر؟ جعل انتظار للطهر ولا جعل انتظار للحيضة والطهر؟ جعل انتظار للحيضة والطهر، وقيد من غير جماع وقيد لهذه المدة الانتظار، فلينتظر كذا كذا من غير جماع، يعني هالمدة كلها من غير جماع. حينئذ يكون الشرط هو كون المرأة مستبرأة بحيضة وطهر لم يقع فيهما جماع، فما دل من الإطلاق على أنه يكفي الطهر بأن لا يكون فيه جماع يقيد بهذه الصورة. وبالتالي في مفادة بطلان الطلاق لو وقع الجماع في الحيض ثم طلق في الطهر. ومنها ما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن يونس عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع، يعني من غير جماع قيد الطهر، بس بقيد هذا الإطلاق بخصوص الولي السابق. ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، بالواقع هي مش رواية مستقلة، هي ذيل الرواية لصحيح أبي جعفر. صحيح زرارة بحكيناها التانية، ما قلناش إنه أما طلاق السنة فإذا أراد أن يطلق الرجل فلينتظر حتى تطمس وتطهر. هذه لها ذيل، هالرواية ذاكرين الذيل بعنوان رواية، وهي واقع ذيل هذيك الرواية، يعني ذيل هذه الرواية اللي ذكرناها، ذكرنا صدرها هذا ذيلها، ذاكرين الرواية هو ذيل لا. ليش؟ لأنه بيقول له أما طلاق السنة كذا كذا، بس يخلص بيقول له أما طلاق العدة، فبيشرح له وبيفسر له وبيفرق له بين طلاق السنة وطلاق العدة. في حديث قال: أما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل: فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقا من غير جماع بشهادة عدلين. بيرجع بيقول بس يراجعها ويواقعها: كذلك ينتظر بها حتى تحيض، يعني بثلاثة مرات ينتظر بها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ثم يراجع وكذلك يفعل في الحيض الثالث، يعني في الطلاق الثالث، يعني يتركها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها الثالثة فتحرم عليه حتى يتزوجها رجل آخر. فالشاهد بعبارة يتركها حتى تحيض، ينتظر حتى تحيض وتطهر. نفس الشيء هذا من غير جماع قيد لمدة الانتظار. وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة، نفس الشيء فيها تفسير بين طلاق السنة وطلاق العدة، نفس العبارات: يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض وتطهر، أنك ينتظر يترك، هون يدعها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين. بيرجع بعبارة تاني بيقول: فإنه يدعها حتى تحيض، يعني بتلاقي تاني مرة بيعدها يراجعها، بس ما يدخل فيها، لما حكي عن طلاق السنة، طلاق السنة عادة بيراجع الزوج، ما بيدخل أو بينتظر تخلص العدة، بيرجع بيعقد عليها بعقد جديد، وما في يعني إذا عقد عقد جديد بده يصير يدخل، إذا ما عقدش عقد جديد براجعها مش ضروري يطلق. فبقول: فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شهادين ثم يراجعها ويوقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين عدلين وإلى آخره. فكل التعبير من غير جماع راجع لمدة الانتظار، وأنه يدعها بهالفترة من غير جماع أو يتركها بهذه الفترة من غير جماع، فظاهرا أن هذه الفترة فترة الحيض وأول الطهر اللي بده يوقع في الطلاق بدها تكون فترة ما فيها دخول، فإذا حصل دخول بهذه الفترة لا يصح الطلاق. هذا تمام الكلام في الرويد بحسب التاريخ. هل من يستظهر من الرويد كل الرويد رأي أحد العلماء أن المنساق من مجموع الأخبار؟ هلا إذا بتستظهر أنه غير جماع هو قيد بس للطهر حتى مع وجود، فلينتظر بها حيضة حتى تطهر، فإذا طهرت طلقها تطليقا من غير جماع. كمان قد يستظهر الإنسان أنه من غير جماع قيد للطهر، فإذا معناته كل الروايات غير جماع قيد للطهر، بيطلع مثل ما قال السيد محسن الحكيم. وإذا استظهرنا بأنه هذا قيد للمدة بيطلع مثل ما قال السيد الماتن وهو بطلان الطلاق. وإذا تردد الأمر عنا واحتملنا أن يكون من غير جماع قيد للمدة الزمنية الانتظارية أو قيد لخصوص زمن الطهر، تردد الأمر وبالتالي هيحتاط وجوبا كما فعل السيد الشهيد الصدر والشيخ إسحاق عفية. هلا بس للطهر، ما هو قيد لزمان الانتظار كله او هو قيد لزمن الطهر، هكا يعني رجع استراحه. طيب هلا بعضهم قال ان هذا القيد هو قيد لزمن الطهر، كيف؟ قال يعني هلا هذا بقول انه يعني انسان مؤمن عادة ما بيطأ بالحيض، يعني فوقت اللي عم يحكي الامام عليه السلام انه يعني بتسكها بتحيض وبس تطهر بتلق، يعني باعتبار انه عادة الانسان المؤمن ما بيجامع في الحيض، يعني من هالباب انه عم يحكي عن انسان عمله الخارجي.
بس آخر الفقهاء في روايات حكت عن كفارة
للمجامعة أثناء الحج، الموضوع مطروح وجعلت كفارة الموضوع مش إنه مش مجرد أنه يجامع. عم نحكي هلا، أنا شو عم بقول الزلمة؟ هلا شوف الجواب، عم بقول إنه الإمام وقت اللي عم بقول إنه يخي بيدعها ويتركها وينتظر حتى تحيض، مش معناته انه عم بيجيب شرطية عدم الوطأ بالحيض. اذا عم بيجيب شرطية عدم الوطأ بالحيض بيطلع ساعتها طلاق باطل. بس هو عم بقول انه عادة الانسان بده يطلق مرته بالطهر، طيب ما كيف بيطلقها بالطهر؟ كون الانسان ملتزم بالدين معناته ساعتها بس تحيض حينطلق تطهر من الحيض، بده يطلق بالتالي، يعني بعد الحيض مش حيدخل. فمعناته يقال حينئذ هذا شو ترك المرأة بدون دخول إلى أن حصل الطهر وطلق، باعتبار أنه هذا إنسان مؤمن ما بيدخل بالحيض. يعني عم يحكي مش عن أمر تشريع، عم يحكي عن أمر تكويني، عمل خارجي لل شو اسمه الإنسان المتدين. فبكون ملاحظ الطهر هذا الحيض عم يحكي مش من باب أنه الشرط عدم الوقاع فيه عدم الدخول فيه، بقى من باب أنه إنسان ما بيعمل، وانما بلحاظ الشرط بيكون عدم الجماع قيد في هذا الطهر. هذا جوابه واضح، انه الامام عليه السلام في مقام التشريع ما عم يحكي امر تكويني خارجي، مقام التشريع بتقول فلينتظر يدعها يتركها من بين جمله خبريه في مقام الطلب، وبالتالي انه ولو ارشادا يعني الى شرطيه عدم الوقاع والجماع في الحيض، خلاف مقام التشريع ومقام بيان صحة الاطراء وشرطية عدم الجماع في هذا الزمن. ولكن الإنصاف، إذا بتلاحظ الروايات مش المطلقة، يعني مش اللي جعلت الطهر من غير جماع، جعلت الجماع من غير جماع قيد للطهر، الروايات اللي وردت فلينتظر يدعها يتركها حتى تحيض وتطهر، ما فيك دغري حتى تحيض وتطهر من غير جماع، ما في هيك عبارة حتى تحيض وتطهر أو تركها تحيض وتطهر، فلينتظر بعد ما تطهر بتلق من غير جماع، يعني القيد من غير جماع جاي بعد الطلاق، هو مش حتلق بالحيض لانه مو بزح يتلق بالحيض، صح؟ بيتلق بالطهر، فعم بقول له تلق قبل ما تجامعها لما جمعت ما في مجيء، هذا بيكون قائد للمدة كلها ولا قائد للطهر؟ قائد للطهر في غسل المدة كلها. ما في عندنا بالروايات كلها، الروايات كلها ما في يتركها حيضة أو ينتظر، أو قد ينتظر حيضة أو يدع حيضة ثم تطهر من غير جماع، هيك عبارات ما موجودة. كل ما موجودة هيك، يتركها يدعها حتى تحيض وتطهر ويطلقها تطليقها، أو فليطلق من غير جماع، تقايد من غير جماع بلحاظ الطلاق. والطلاق وين بكون؟ مش بالحيض، وإنما يكون بالطهر. طيب وين بكون ساعتها؟ يعني عم بقول له لك بعد ما دخل في حيض، وقت عرف صوبها بتطلقها قبل ما تجمعها، وما قبل ما تجمعها بالحيض ولا بالطهر؟ بالطهر. فمن غير الجماع قائد بالطهر. وانما التفصيل اللي ذكره الامام تطهير وتطهر وترجع تلقى تتليقه وكذا، هذا ليش اضطر الامام يذكره؟ لانه في مقام بيان كل الروايات اللي فيها هيك كليتها وارده في مقام التفسير بين طلاق العده وطلاق السنه، كما سياتي في بحث اقسام الطلاق. لانه في كلام بان طلاق العده اذا تلقى 9 مرات طلاق عده تحرم مؤبدا عليه، بينما اذا طلقها طلاق سنه 9 مرات لا تحرم مؤبدا، كل 3 طلقات تحرم عليها. هلا في قول انه مطلق المطلقه 9 تحرم مؤبدا، بس بالتالي في كلام بين الفقهاء بخصوص طلاق السنه انه اذا طلقها للسنه 3 مرات بدها محلل، كل 3 مرات بدها محلل، لكن قد ما صاروا 9 10 20 30 لا تحرم عليه مؤبدا، يعني له اثر. فالامام عم يفصل بين التفسير، عم يوضح ويفسر تفسير العدة والسنة، بده يوضح، بده يجيب الحالات اللي كلها كيف بيعمل الانسان لحتى يصير هذا طلاق عدة طلاق سنة. مش هيك بده يحكي قصة تحيض وتطهر وبرجع بالحيض بوقعها او مو بوقعها، لان الفرق بين طلاق السنة والعدة مش انه كان في مقام انه بيان شرطية ان لا يجامع في الحيض. بهذا المقام كل الروايات ما في رواية واردة هيك الا كان في مقام تفسير بين طلاق العدة والسنة. هذا ما يؤكد انه هذا ما عم يحكي الامام عليه السلام عن شرطية عدم الجماع في الحيض، وعن ذلك ان من غير جماع وقيد الطهر، فيوافق الروايات الواردة اكثرها كلها من غير طهر، من غير جماع، يعني قائد من غير جماع الطهر. وهذا ما تسلم عليه الفقهاء، مشان هيك ما ذكروا قصة أن تكون مستبرأة بحيضة. لكن باب الأمة ذكروا باعتبار أنه ما في استعد وقت اللي بيشتري أمة ولا آخر بيتسبب بحيضة، لأنه هذا مش باب طلاق. بس شو خاصة بباب الطلاق في المقام؟ وعلى أساس ذلك نستظهر أن من غير الجماع إنما هو قائد للطهر، على الأقل يا أخي، على الأقل يحتمل الترديد، يحتمل يكون راجع للمدة مطلق المدة أو لخصوص زمان الطهر. طيب صار مجمل من حيث الرجوع على القائد. طيب إذا عندي رواية أنا على طهر من غير جماع واضحة ومبينة أنه قائد للطهر، وعندي رواية مجمل، شو بسبب؟ بحمل مجمع مبين، وغلط بحمل ساعتها مجمع مبين، بقول لك بضمن القائد من غير جماعة للطهر، ليش بدي احطها؟ ولا شو؟ مش هيك القاعدة؟ انه عندك دين مجمل، عندك دين مبين، تحمل دين مجمل مبين وتوضحه، وعلى اساس يكون الحق ما ذهب اليه السيد محسن حكيم وحفيد السيد سعيد من صحة الطلاق فيما لو وقعها في الحيض ثم طلقها بعد الحيض في طهر لم يقع فيه جماع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والله العالم.